أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين أكملين على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد يا أيها الإنسان. أيها الإخوة والأخوات، ألا تعجبون مما تعجب منه نبيكم صلى الله عليه وسلم حين قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله أن يجعله وإياكم من هؤلاء. حديثنا في هذه الحلقة أيها الإخوة يدور حول صفة أيضا من الصفات الإنسانية التي تعتري الإنسان في حالة من الحالات، حينما يطرأ عليه شيء لا يستطيع التعامل معه باتزان واعتدال، إنها صفة الهلع التي ذكرها الله عز وجل عن هذا الإنسان في سورة المعارج. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الآيات الكريمة. يقول بعض أهل العلم من المحققين إنه بتتبع كلمة الهلع في القرآن الكريم وفي دلالات اللغة تبين لي أن استعمالها يدور حول معنى، وهو أن هذه النفس لا تستطيع أن تمسك، يعني الإنسان لا يستطيع أن يمسك نفسه عند حالة الهلع بسبب ما اعتراه من حزن أو سرور، أو عندما يتوقع الإنسان شيئا من هذين الشعورين. أما الجزع الذي ذكره الله تعالى في الآية التي بعدها فهو أثر من آثار هذا الهلع. والله عز وجل لما وصف هذا الإنسان بأنه خلق هلوعا بقوله خلق هلوعا، فهذه إشارة إلى أو معناها أن الإنسان حينما يشعر بقرب منفعة أو مضرة، بقرب حصول هذه المنافع أو المضار، فإن من طبيعته أن يصاب بالهلع. وهذا الهلع ليس بالضرورة أن يكون ضارا، بمعنى كما في الحديث السابق إن أصابته سراء حصل عنده سرور وحصل عنده فرح، لكن المؤمن يشكر بخلاف الكافر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الكافر والمنافق: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، قلق وضاق صدره، وإذا مسه الخير أصابه خير، نعمة، مال، إلى غير ذلك، منوعا، صار يمنع حق الله سبحانه وتعالى. لكن الله استثنى من جنس الإنسان هذا المصلي المزكي. فيا ترى ما علاقة الصلاة وما علاقة الزكاة بسلامة الإنسان من هذه الصفة المذمومة على النحو الذي بيناه قبل قليل؟ والجواب عن ذلك أن الإنسان إذا كان عظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة، فإن الصلاة تهذبه، والصلاة تحدث له توازنا، والصلاة تسكب في قلبه السكينة والطمأنينة، كيف لا وهي قرب من الله عز وجل. الصلاة ينحني فيها الإنسان ساجدا لله عز وجل، شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه، راكعا، خاضعا، مخبتا، منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. أما الزكاة فإن فيها من مضادة صفة المنع للخير ما فيها، فإن الإنسان لا يبذل المال الذي هو أحد محبوبات النفس إلا لما هو أحب إليه منه، وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هنا في سياق هذه الآيات: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهنا نلحظ أن الآية الكريمة ركزت على صفة الديمومة، وفي أواخر الآيات التي استثنت المصلين ومن جاء بعدهم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن هم يحافظون على الصلاة ديمومة، بمعنى أنهم لا ينقطعون ويحافظون على الصلاة بإقامتها على الوجه الشرعي. ولهذا لا تجد في الشريعة أدوا الصلاة مثلا، إنما تجد فيها إقامة الصلاة، لأن الله عز وجل لا يريدنا أن نقيم الصلاة أو نؤدي الصلاة كحركات مجرد تكبير وركوع وسجود دون روح في هذه الصلاة، دون حضور قلب، دون خشوع. فإن هذه في الغالب صلاة لا يجد الإنسان لها أثرا في حياته، بخلاف الذي يقيم الصلاة بسننها وواجباتها وأركانها وشروطها، فإنها تحدث في حياته أثرا، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما الزكاة فشأنها ظاهر، فإنها كما قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الذي يزكي والذي يبذل ماله قد تخلص من شح نفسه وزال عنه الهلع. لماذا؟ لأن الإنسان يعلم أن هذا المال الذي بيده إنما هو شيء مستخلف، استخلفه الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهو إن جاءه شكر، وإذا جاء حق الله عز وجل فيه بذل، والمنة لله، لأنه يعلم أن لله تعالى في هذا المال حقا، فهو لا يصيبه الهلع ولا يصيبه الجزع، لا عند كثرة المال ولا عند نقصه، لأنه يعلم أنه في كلتا الحالتين يعيش عبودية لله عز وجل. إن أصابه خير وسراء شكر، ومن هذه السراء أن يكثر ماله، أن يكثر خيره فيشكر، ومن شكر نعمة الله عز وجل أن يؤدي الزكاة، بل حتى أداؤه للزكاة يشعر أيضا أنها نعمة أخرى تستحق شكر الله سبحانه وتعالى على أن خلصه من شح نفسه. إذن كيف يهلع وكيف يجزع من أكرمه الله عز وجل وأدى هذه الزكاة المفروضة؟ كيف يهلع أو يصيبه الهلع والجزع من كان حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى بأداء هذه الصلاة؟ ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع صفتين أخريين هي أعظم الصفات الأربع التي يستحق معها أهل الجهاد وأهل القتال التمكين في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولعاقبة الأمور. إذا تبين أثر الصلاة والزكاة على المؤمنين فإننا ننظر إليها أيضا بمنظر آخر يؤكد هذا المعنى، حينما ننظر وصف الله سبحانه وتعالى لأهل النفاق مع هذه الصلاة، ليتضح لنا كيف يصيب الإنسان الهلع وكيف يركبه هذا الهلع والجزع حينما يكون مقصرا مع الصلاة مع الله عز وجل في الصلاة أو في الزكاة. انظروا كيف وصف الله عز وجل المنافقين في شأن الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا ولا يذكر الله إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي شأن الزكاة يقول الله عز وجل عنهم ويقبضون أيديهم، نسأل الله العافية والسلامة، شح وبخل، لهذا تجدهم تضيق صدورهم إذا جاءت الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله، بل لا يكتفون بهذا، يسخرون كما قال الله عز وجل ويسخرون من الذين آمنوا، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة سخروا يسخرون منهم، نعم، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيها الإخوة والأخوات، إن صفة الهلع التي تعتري الإنسان لا مخرج والجزع لا مخرج لهما إلا بأن يعيش الإنسان العبودية لله عز وجل في حال السراء وفي حال الضراء. يوضح ذلك ما صدرنا به حديثنا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها الإخوة والأخوات، إن من أعظم ما يدفع عن الإنسان الهلع والجزع أن يعلم أن أمره كله بيد الله عز وجل، بمعنى أن يعزز أو أن يعيش عبودية الإيمان بالقضاء والقدر، فما أتاه من شيء فهو رزق له، رزق قد كتب له، وما لم يأته أو ذهب عنه فهو رزق لم يكتب له أيضا. فلماذا يحصل الجزع ولماذا يحصل الهلع والإنسان يعلم أن هذا كله بيد الله عز وجل، وأن الخزائن عند الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض، سبحانه وبحمده. أيها الإخوة والأخوات، إن قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة في هذه الآية الكريمة إن الإنسان خلق هلوعا، هي ذكر أو بيان للصفة التي جبل عليها الإنسان، ولا يتخلص الإنسان من هذه الصفات المذمومة إلا بأن يزكيها بتزكية الشرع، ومن ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحفظ الفروج وأداء الأمانة ورعاية العهد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات متتابعة في سورة المعارج. ومن تلك الصفات المهمة أيضا هي تذكر الآخرة، وهذا مما يهون على الإنسان ما يجده من ألم لفقد شيء من النعم، ومن الألم عند وقوع شيء من المصائب. قال الله عز وجل والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. إذن الإنسان كلما كانت الآخرة حاضرة في قلبه علم أنه إن ظلم فسينتصر له، وأنه إن بخس حقه فسيأخذه موفا كاملا يوم القيامة، فلا يقلق على شيء من هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يزكي نفوسنا، إنه خير من زكاها، كما أسأله عز وجل أن يرزقنا تقوى النفوس التي لا فلاح لها ولا عز إلا بأن تكون تقية على مراد الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟
يا أيها الإنسان ما